أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما تقدم كان في الصورة الأولى وهي الزيادة الموجودة حين العقد، باعه الفضول بعشرة، وكانت قيمته حين البيع واقعا 20، فلما رد المالك البيع وكان المبيع تالفا عند المشتري أغرمه 20. قلنا مقدار العشرة المساوية للثمن المسمى لا يرجع المشتري به على البائع، لأنه أقدم عليه على كل حال وجعله بإزاء العين. صدق البائع أم كذب؟ وأما العشرة الأخرى التي هي الزيادة فإنه يرجع بها. لماذا؟ لأنه لم يقدم على الضمان بها، ولم يقدم إلا على الضمان بخصوص العشرة. نعم، إقدامه على الشراء بالعشرة والضمان بها لما ظهر فساد العقد تسبب إلى أن يضمن بالقيمة، لكن لا من باب أنه أقدم على الضمان بها تامة حتى مع العشرة الزائدة، بل من باب أن الشارع حكم في مثله مما فسد العقد ويضمن به كما يضمن بصحيحه، حكم فيه بالضمان بالقيمة الواقعية. لكن بما أن غرور البائع هو الذي تسبب أن يؤدي إقدامه هذا إلى الوقوع، في فرض وموضوع حكم الشارع بالضمان بالقيمة التامة، كان له أن يرجع على البائع. هذا بيان مختصر حتى يندفع به أيضا ما ذكر من إشكال، ولست أريد أن أرجع إلى الكل. هذا في الصورة الأولى. أما الصورة الثانية وهي التي يكون الزيادة فيها متجددة لاحقة على العقد، كان يبيعه الفضولي بعشرة وتكون قيمته واقعا في السوق حين البيع عشرة، لكن بعدما أخذه المشتري بالبيع وصار عنده وهو تحت يده ارتفعت القيمة وصار 20، ثم تلف ورجع البائع المالك على المشتري لأنه رد البيع ولم يمضي، فرجع قال هات مالي، مالك تالف، فغرم له 20. هنا ماذا تقول؟ يقول هنا عين الكلام، بمعنى أنه بالنسبة إلى عشرة الثمن ما قلناه هناك نفسه العشرة المساوية للثمن، أقدم على الضمان بها مطلقا. صدق البائع أم كذب؟ ولذلك لا يكون له الرجوع فيها. وأما بالنسبة إلى الزائدة فيرجع بها كما قلنا في الصورة الأولى، بل الرجوع بها هنا أولى منه في الصورة الأولى. لماذا؟ لأن المقتضية للرجوع هو غرور البائع، تغرير البائع بالمشتري كما ذكرناه في المسألة في الصورة الأولى، وهذا المقتضي موجود هنا لأن البائع بزعمه أنه مالك أو إيهامه أنه المالك أدخل المشتري على أن تكون له العين بالعشرة، وإذا تلفت بعد ذلك عنده وتحت يده تتلف كما يتلف ماله، لا يوجب ذلك عليه ضمان شيء لأحد، فهو أدخله على أن لا يكون عليه في صورة التلف أكثر من العشرة التي ضمن بها على كل حال. وثم تبين لاحقا خداعه وتغريره، وأنه ليس المالك، وأن هناك مالكا آخر قد لا يجيز ولم يجز بالفعل، وأن مثله إذا لم يجز يرجع بالعين، وأنه إذا كانت العين تالفة فالمشتري يضمن له بحكم الشارع بالقيمة الواقعية. إذن الغرور متحقق كما في الصورة الأولى، لكن هذا الغرور في الصورة الأولى ذكر له مانع على أساسه كان وجه آخر وقول آخر، وهو عدم رجوع المشتري على البائع بالعشرة الزائدة. هذا المانع هو إقدام المشتري على الضمان حتى بالعشرين، الضمان بالعشرة على تقدير صدق البائع وسلامة العقد، فالعين لي بهذه العشرة للبائع، وأما على تقدير فساد العقد وكذب البائع وتبين مالك آخر يرد العقد ويفسده فضمان بالقيمة أي بالعشرين. هكذا صور هذا المانع الإقدام الذي لا يجامعه غرور، لا يؤثر معه غرور. هنا في الصورة الثانية الغرور المقتضي متحقق، والمانع الذي ذكر في الصورة الأولى وإن لم نقبله ورددناه غير متحقق. فإذا كان تلك ذكر فيها مانع ومع ذلك رددناه وقلنا لا ينافي الرجوع، فأولى منها بالرجوع هذه التي ليس فيها هذا المانع. لماذا ليس فيها هذا المانع؟ لماذا لا إقدام هنا بالتصوير الذي ذكر هناك؟ أقول لأن الإقدام على أن يضمن على تقدير السلامة بالعشرة وعلى تقدير الفساد بالعشرين يتوقف على أن يكون قيمتها حين العقد وحين الإقدام على الشراء وأخذ العين بالمقابل، أن تكون قيمتها حين ذاك في السوق 20، فيصح أن يقال أقدم على أخذ العين بعوض، هذا العوض على السلامة 10 مسمات وعلى الفساد 20 قيمة السوق الواقعية. أما إذا لم يكن قيمته في السوق إلا 10 كما هو المسمى، فلا يصح أن يقال في الإقدام إلا أنه أقدم على أخذ العين بعوض هو على السلامة وعلى الفساد 10، العشرة المسمات أو العشرة التي هي القيمة في السوق، لكن 10 على كل حال لا تزيد، فلم يقدم على ضمان زيادة، فهذا الوجه لا يصح تصويره في الصورة الثانية، لذلك تكون هي أولى من الأولى برجوع المشتري على البائع هنا. هذا كله فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة. احنا قلنا لك ما يغرمه بإزاء نفس العين التالفة هي الزيادة، لأنه مقدار الثمن لا أحد يقول بحسب الظاهر إن المشتري يرجع فيه على البائع، وإنما الكلام في الزيادة، في الزيادة خلاف، هذا كله في هذه الزيادة ما يغرمه بإزاء نفس وذات العين. طبعا الزيادة ليست كل قيمة العين، لكنها مجعولة بإزاء العين، يعني من جملة المجعول بإزاء العين. وبقي الكلام هنا فيما يغرمه المشتري بإزاء الأجزاء والأوصاف. واضح الفرق؟ صحيح العشرة ليست تمام قيمة العين، لكنها مجعولة في قبال كل العين ولو مع العشرة الأخرى. هذه ليست عشرة لجزء أو لوصف، هذه عشرة من القيمة، والقيمة مجعولة كلها مقابل كل العين. واضح؟ أما هنا فيقع الكلام فيما يغرمه للجزء أو للوصف. هنا لي تعليق. سابقا لما ذكر المصنف في هذه المسألة الثانية في أولها في الصفحة 493، قال أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن فإما أن يكون إلى آخره، ذكر أقساما ثلاثة: ما يغرمه بإزاء العين، ما يغرمه مما يعود في قباله نفع إليه في مقابل منافع مستوفات، والثالث هو ما يغرمه في قبال ما لم يحصل له منه نفع، أو ما يغرمه غرامة لم يحصل في مقابلها للغارم للمشتري نفع، لم يعد عليه مقابلها نفع. هناك بعدما ذكر هذا الثالث، وإذا شئت ارجع إلى العبارة عبارة وراقب ما أقول، عطف، أو قبل أن أقول عطف، بعدما ذكر هذا الثالث مثل له بأمثلة كذا وكذا وكذا، ثم قال ونحو ذلك. وعادة عندما يقال ونحو ذلك فظاهره أنه انقطع الكلام في هذا، انتهى. إذ لو كان له نحو آخر تريد أن تعده بالتفصيل لا تدخله تحت عبارة نحو ذلك، فالمناسب أن تأتي به قبل نحو ذلك. وأما نحو ذلك فلإجمال كل البقية من دون تفصيل تحت هذا العنوان العام. فبعد أن قال ونحو ذلك الذي ظاهر انتهاء القسم الثالث، عاد وذكر ما يغرمه مقابل الأجزاء، أجزاء العين وأوصافها. هناك قلنا هذا لأنه غرامة مقابل أجزاء العين وأوصاف العين، وهو في الجملة غرامة في مقابل العين جزئها أو وصفها، فيناسب جعله في القسم الأول وهو ما يغرم مقابل العين. فيكون ما يغرم مقابل العين على قسمين، على قسمين: واحد ما يغرمه في مقابل تمام العين كالزيادة في الثمن في القيمة، ثاني ما يغرمه مقابل بعض العين إما جزئها وإما وصفها. هذا هو المناسب. وقلت هناك إنه من المحتمل جدا أن المصنف التفت إليه لاحقا فجعله في الهامش ليكون مع القسم الأول، فاشتبه الحال على الناسخ فأدرجه بعد الأخير. كل هذا أريد الآن أن أضيف إليه أن المصنف هنا تعرض لغرامة الأجزاء والصفات مع القسم الأول، وتكلم عن الثالث أول الشيء وفرغ عنه، ثم تكلم عن الثاني وفرغ، ثم أخذ في الأول. وفي سياق الحديث عن الأول تكلم عن غرامة الأجزاء والصفات، غرامة الأجزاء والصفات المذكورة هناك ليست قسما رابعا، لم يعنونها بعنوان مستقل مثل ما يجعل بإزاء العين، ما يجعل أو الغرامة التي في مقابلها نفع والغرامة التي ليس في مقابلها نفع، هذه عناوين ثلاثة. لم يجعل لهذه المجعولة في مقابل الأجزاء والصفات عنوانا رابعا مثل هذه العناوين الثلاثة، حتى نقول هي أربعة أقسام والآن حل دور القسم الرابع. بل المصنف هناك وفي أول الكلام قال إما وإما وإما، فكانت أقساما ثلاثة، ثم لما أخذ بالكلام على هذه الأقسام عبر بالأرقام، فأما الثالث فالمعروف كذا، وأما الثاني بعد صفحات وبالتحديد في صفحة 498، وأما الثاني وهو ما غرمه في مقابل كذا ففي الرجوع كذا إلى آخره. ثم بعدما فرغ من هذا قال مما ذكرناه فيه في هذا القسم يظهر حكم ما يغرم في مقابل العين، يعني المجعول أول الأقسام، وما عنده أربعة أقسام، عند المصنف ثلاثة أقسام، وإلا فأين الرابع ما دام هو ذكر الأرقام ثالث وثاني وإن سمى الأول بما يكون في مقابل العين؟ إذن هو لم يجعل هذا قسما رابعا، فهذا هو أحد الثلاثة، إما في الأول وإما كما هو ظاهر العبارة هنا في الثالث، لكن القراءة التي ذكرتها ترجح جعله في الثالث في الراء في الأول. وهنا أردت أن أضيف أنه هنا لما تكلم عنه تكلم عنه في سياق الأول، كنت في صدد أن أنفي أنه تكلم عنه بعد الأول كقسم مستقل، ليس هكذا، تكلم عنه في سياق الأول ومع الأول، فهذا يؤكد ويؤيد ما قلناه من أن المصنف يراه في القسم الأول، وبالتالي أن منشأ إدراجه في الثالث اشتباه الناسخ، وضعه المصنف في الحاشية ليكون مع الأول، ناسخ لما نسخ لعل المصنف وضعه في الحاشية ليتذكره هو، فلم يدقق أن يضعه في الهامش على مستوى ذكر الأول، وضعه أنزل بقليل أو أكثر من قليل وأقرب إلى الثالث. فالناسخ والناسخ خطاط وليس طلبة وأهل علم، ليس بالضرورة حتى أن يكون من أهل العلم فضلا عن أن يكون من طلاب المصنف، رآها قريبة من الثالث أدرجه فيه بهذا النحو الفاقع قليلا، أنه بينه وبين ما تقدم عليه عبارة ونحو ذلك، الظاهرة في انقطاع الكلام في القسم الثالث. درج المصنف الحديث عن هذا هنا مع الأول وفي سياقه يؤيد ويؤكد ما ذكرناه، فالتفتوا إلى هذا المعنى. إذا انتهينا من هذه النقطة، وبالعود إلى أصل الكلام قلنا الحديث هنا يكون عما يغرمه المشتري مقابل جزء العين، وما يغرمه مقابل وصف العين. فنقول بالنسبة إلى ما يغرمه من الأجزاء أو بدل الأجزاء التالفة، فقال فيه إن الظاهر أن حكمه حكم المجموع، المجموع يعني تمام العين بكل أجزائها، يعني حكم ما ذكرناه قبل قليل في الذي يغرمه مقابل العين. فكما أن العين إذا تلفت يفصل فيها بينما يساوي الثمن فلا يرجع المشتري به على البائع، وبين الزيادة على ما يساوي الثمن فيرجع به عليه، مثل هذا التفصيل في تلف الجزء نقول به، من باب أن الجزء عندما يغرم المشتري له ويضمنه فهو مثل العين. مرة تكون القيمة في السوق للعين مثل الثمن المسمى ولم يغرم زيادة، ولم يغرم إلا بمقدار الثمن المسمى، وهذا قلنا فيه لا رجوع، فهنا لا يرجع بشيء لأن الذي غرمه لا رجوع فيه، وما يمكن فيه الرجوع وهي الزيادة لم يغرمه. ومرة يكون قيمة العين التالفة أزيد من المسمى، فهنا فصلنا وقلنا بالنسبة إلى مقدار ما يساوي المسمى لا يرجع على البائع، وبالنسبة إلى الزيادة يرجع. مثل ذلك نقول في الجزء، الجزء نسبة حصته من الثمن ونسبة حصته من القيمة الواقعية واحدة. فإذا فرضنا أن العين في السوق قيمتها مثل ما سمي 10، فكما أن غرامتها لم يكن فيها زيادة على المسمى، الآن إذا تلف جزء لن يكون في غرامته زيادة على المسمى. فلنفرض أن هذا الجزء حصته من الثمن النصف، إنه كيف نستخرج مثلا حصة الجزء من المجموع؟ يقوم المجموع وتقوم فاقدة الجزء ويأخذ التفاوت. فلنفرض أن هذا الجزء لما فقدته قومت فكانت بنصف قيمتها كاملة واجدة للجزء، فمعنى ذلك أن حصة الجزء من القيمة نصف ومن الثمن مثل ذلك بنفس النسبة. وإذا فرضنا أن قيمة العين في السوق 10 كما سمي في العقد، فنسبة حصة الجزء إلى هذه القيمة نصفها، ومعناه أن الجزء في السوق يساوي 5 في السوق، وهكذا من المسمى. فعندما يغرم المشتري 5 للجزء ما غرم إلا حصته من الثمن من دون زيادة، وهنا نقول لا يرجع على البائع لما قلنا من أن الثمن أو المقدار المساوي للثمن وهو 10 للكل والخمسة لهذا الجزء وواحد لجزء آخر وثلاثة لجزء ثالث وهكذا، هذه كلها لا يرجع بها. نعم، في الفرض الآخر وهو ما لو كانت قيمة العين في السوق أكثر، كما لو كانت 20، صحيح قيمة أو نسبة الجزء من 20 نصفها وكذلك من الثمن، لكن عندما يكون القيمة في السوق 20 يصبح هذا النصف المقابل للجزء الذي يغرمه المشتري 10، 5 منه ثمن الجزء مساوية لثمن الجزء في المسمى، ها، وخمسة منه زيادة على هذا المساوي لثمنه من المسمى. واضح ماذا أقول؟ كما كان عندما اعتبرت العين بتمامها 10 منه مساوية لثمنها المسمى وعشرة زيادة على ذلك. الآن عندما تكون قيمة العين في السوق 20 وقيمة الجزء منها 10، فخمسة منه مقابلة لثمن الجزء، لأنه ماذا دفع للجزء؟ ماذا دفع للكل؟ 10. ما نسبة الجزء منها؟ النصف، أي 5. فخمسة من 10 التي غرمها المشتري للجزء تساوي ثمنها، وخمسة أخرى تساوي الزيادة. فنفصل ونقول بالنسبة إلى 5 المساوية لثمن الجزء لا رجوع للمشتري على البائع، وبالنسبة إلى الزيادة له الرجوع. لماذا؟ بنفس الكلام، بنفس الكلام، فإن هنا صورتين، هذه الزيادة موجودة حين العقد ومتجددة بعد العقد. وفي الأولى نقول بالنسبة لخمسة الثمن أقدم عليها على كل حال خمسة ثمن الجزء، الخمسة المساوية لحصة الجزء من الثمن المسمى، هذه أقدم عليها على كل حال. صدق البائع أم كذب؟ نفس البيان. وأما بالنسبة للزيادة على ذلك فهذه ما أقدم عليها، وما أقدم على ضمان الجزء إلا بحصته من المسمى، يعني خمسة. البائع بغروره أوقعه في ضمان هذه الزيادة، مع إن قلت قلت والرد عليه إلى آخر الكلام. وفي الصورة الثانية وهي أن تتجدد الزيادة، أن تتجدد الزيادة بعد العقد، نقول ما قلناه قبل قليل، هنا بالنسبة إلى ما يساوي المسمى حصة الجزء من المسمى لا رجوع بعين الكلام، لكن بالنسبة إلى الزائد له الرجوع وبنحو أولى، لأن الوجه الذي على أساسه منع الرجوع وهو الإقدام منتف هنا عين الكلام حرفا بحرف. هذا كله بالنسبة إلى ما يغرمه في مقابل الجزء، وأما ما يغرمه في مقابل الوصف فيقول الوصف على قسمين، الأول قسم لا يقسط الثمن عليه مع العين، وإن كانت القيمة قيمة العين تختلف بوجود هذا الوصف وترتفع بسببه، مثل كون العبد كاتبا أو شاعرا أو خصية، فإن خصاء العبد صفة مطلوبة ومرغوبة، والعبد الخصي أغلى من غيره، العبد لا يؤخذ الاستيلاد، وملاك العبيد يأمنون على نسائهم أكثر مع وجود عبد خصي مثلا. على كل صفة مثل كاتبية العبد عندما تبذل أنت 100 درهم للعبد لا تقسطها ولا تبذلها على العين وعلى الوصف، تقول للعين من هذه 100 70 وللكتابة 30، ليس هكذا، 100 للعين كلها للعين. نعم، وجود صفة الكاتبية في العين أوجب ارتفاع قيمتها. يعني لا يغرنك أن العبد الكاتب بمئة وغير الكاتب بسبعين، إذن للكتابة ثلاثون. صحيح للكتابة ثلاثون، لكن بأي معنى؟ لا بمعنى أنه في العقد أنت تشتري شيئين، عينا وكتابة، هذه بسبعين وتلك بثلاثين، بل على معنى أن الكتابة في العين أوجبت ارتفاع قيمتها ثلاثين هكذا. إذن هذه أوصاف وجودها يرفع قيمة العين، لكن القيمة المبذولة مع وجودها كالقيمة المبذولة مع عدمها، مبذولة بإزاء ذات العين. هذا قسم أول. القسم الآخر من الوصف قسم يقسط عليه الثمن، وهو وصف الصحة حصرا. في الصحة يقال عندما تدفع للعين ولوصف سلامتها، ومن هذا الباب دفع العقلاء للعين السليمة كذا وللمعيبة كذا. هذا ليس مثل ما ذكر في وصف الكاتبية، المدفوع كله بإزاء العين من دون تقسيط، لا، هنا بالتقسيط. هكذا يقال، المصنف يرى خلافه، وتحقيقه إن شاء الله في خيار العيب في كتاب الخيارات إذا بقينا من الأحياء وقرأنا معكم هذا الكتاب. لكن هنا يقولون إنه يقسط، تدفع أنت مثلا 70 للعين السليمة التي ليس فيها فقد يد مثلا، وتدفع 100 للسليمة، وتدفع 60 أو 70 لفاقدة اليد، وتجعل 30 أو 40 مقابل وصف الصحة. مقصود هذا يقسط عليه، هكذا يقال تحقيقه كما قلت في محله. إذا تبين القسمان، في الأول تعرض المصنف لخصوص الأول واقتصر عليه، وذكر فيه أنه إذا ضمن المشتري غرامة هذا الوصف للمالك جاز له الرجوع بها على البائع، مثل أن يكون العبد كاتبا حين البيع، فلما صار عند المشتري نسي الكتابة، ما أدري من طعام يطعمه إياه، من ضربة على رأسه تأديبية، أمثال ذلك. ولما رجع المالك بالعبد، عين العبد موجودة، لكن ماذا؟ ناقصة القيمة، كانت تسوى 100، الآن بسبب فقد الكتابة تسوى 70، رجع بالعبد وأخذ منه 30 غرامة لوصف الكتابة. لماذا يرجع المشتري هنا على البائع بهذه الغرامة؟ الوجه فيه أن المشتري حين أقدم على الشراء إنما أقدم على أخذ العين بالثمن وضمان العين بتمام الثمن، ولم يقدم على ضمان الوصف المذكور، لما قلناه من أن الوصف ليس له حصة من الثمن. قلت اقتصر المصنف على بيان هذا القسم وحكمه. هناك من قد يفهم أن هذا له مفهوم، وهو أنه في الآخر في القسم الثاني ما يقسط عليه الثمن وصف الصحة ليس للبائع للمشتري أن يرجع للبائع. وجهه يفهم من الوجه المذكور في القسم الأول. في القسم الأول ماذا قلت؟ أقدم على ضمان العين فقط بالثمن، لا على ضمان الوصف بشيء من الثمن. إذا لم يقدم على ضمانه، لم يقدم على غرامته، فإذا غرم يكون له أن يرجع، وفي الحقيقة يكون غرامته لا من ما سببه له غرور البائع. في القسم الثاني الذي يقسط عليه الثمان يفهم خلاف هذا، وأنه حينما أقدم على الضمان بالبيع والشراء أقدم على ضمان بالمسمى مقسطا على العين وعلى وصف الصحة بحصته، فإذا كان أقدم عليه فعندما يغرم بدله للمالك لا يكون له أن يرجع على البائع ولا تأثير لكذب البائع وغروره مع الإقدام كما قلنا سابقا، فهنا لا يرجع. هكذا قد يدعى أنه يفهم من عبارة المصنف، لكنه كما قلت لك في بحث وصف الصحة في خيار العيب وتحقيق الحال سيذهب إلى أنه ليس مما يقسط عليه الثمن أيضا، فبالتالي هو من القسم الأول، وبحسب الظاهر لا شيء آخر يقسط عليه الثمن، فإذا ليس هنا إلا قسم واحد، وهذا القسم الواحد حكمه ما ذكره هنا، يرجع المشتري بغرامته على البائع. فإن شئت أن تقول فقل، غاية ما يفهم من كلام المصنف وقصره البحث هنا على الأول تعليق الثاني إلى محل تحقيق الحال فيه، وأنه مما يقسط عليه الثمن ليكون قسما ثانيا حكمه مخالف للأول، أو ليس مما يقسط عليه الثمن فيدخل في الأول وحكمه حكم الأول، لا الجزم والبت من الآن أنه قسم ثاني وأنه ليس له الرجوع فيه، لعل هذا أنسب. قال هذا كله مع أن التحقيق على ما تقدم سابقا في بحث قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أن سبب الضمان في العقد الفاسد ليس الإقدام كما جاء في الوجه المذكور وإن أجبنا عنه، بل هو القبض، يعني وضع اليد الواقع لا على وجه الائتمان، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، خرج منه اليد الأمينة المأذونة مؤتمنة، وأن ليس الإقدام على الضمان علة له، وأن ليس الإقدام على الضمان علة للضمان مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان، يعني في الفاسد ليس هو العلة، ليس الإقدام علة الضمان في مورد فساد العقد وعدم إمضاء الشارع، وإن استدل الشيخ بالإقدام وأكثر من تأخر عن الشيخ، وقد ذكرنا في محل توجيه استدلالهم بما يرجع إلى الاستدلال باليد، فراجع قلنا يجعلون اليد هي المقتضي، وحديثه عن الإقدام حديث عن عدم المانع عن تأثير مقتضي الضمان في اليد، واضح؟ فراجع. وكيف كان فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولى منه فيما حصل في مقابلته نفعون، تهينا من هذا. هذا كله في الصورة الأولى، إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد ولو تجددت بعده فالحكم بالرجوع به فيه أولى، هذا بينته في أول كلام اليوم. هذا كله فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة، وأرجوك فرق جيدا عندما نقول الكلام هنا في الزيادة، الزيادة ليست تمام القيمة وليست بإزاء كل العين، لأن كل العين تساوي 20 وليست 10، لكن فرق بينها وبين ما يجعل في مقابل الجزء وهو الآتي، قد تضمن للجزء وتغرم للجزء 20 10، مثل ما هو الزيادة 10، لكن 10 الجزء للجزء وعشرة الزيادة للكل، زيادة على الكل في الكل مقابل الكل، كما أن العشرة مساوية للثمن جعلت في مقابل الكل، عشرة الزيادة مجعولة في مقابل الكل، والمجموع مجموع القيمة المجعولة كلها مقابل الكل، حتى الزيادة مجعولة على الكل، كعشرة المساوي للثمن مجعولة على الكل، بخلاف هذه العشرة، هذه مقابل الجزء. فالتفت جيدا. لذلك يقول: وأما ما يغرمه أولا بإزاء الأجزاء أجزائه التالفة، فالظاهر أن حكمه حكم المجموع، في أنه يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء لا فيما يقابله. وهذا الجزء له ما يقابله وله زيادة على ما يقابله. كيف يعني؟ كما قلت لك، إذا جعلنا الثمن المسمى للعين عشرة، فهذا الجزء ما حصته؟ إذا قلنا الفاقد للجزء بنصف القيمة، فحظه ونسب وحصته النصف من الثمن المسمى خمسة، وإذا كانت القيمة في السوق أيضا عشرة، فمن القيمة أيضا خمسة من دون زيادة. لكن إذا كانت القيمة في السوق عشرين، فمن القيمة عشرة، خمسة منها تقابله كثمن مسمى، وخمسة منها زيادة عليه، فلا يرجع بالخمسة الأولى ويرجع بالثانية. هذا على ما اخترناه من التفصيل. وأما على القول الأخر، قول الأخر شو كان؟ قال حتى الزيادة لا يرجع بها. يقول هنا ويجي على القول الآخر عدم الرجوع في تمام ما يغرمه. غرمت عشرة، حصتها من الثمن لهذا الجزء خمسة، والخمسة الأخرى زيادة، يقول لا ترجع لا بالخمسة التي من الثمن ولا بالخمسة الزائدة. هذا على القول الآخر لعين الدليل هناك. هذا كله ما بإزاء الجزء. وأما ما يغرمه بإزاء أوصافه، فإن كان هذا الوصف مما لا يقسط عليه الثمن، كما عدا وصف الصحة من الأوصاف التي يتفاوت بها القيمة لكن لا يقسط الثمن عليها، كما لو كان هذا مثال التي لا يقسط عليها، كما لو كان عبدا كاتبا فنسي الكتابة عند المشتري فرجع المالك عليه بالتفاوت، ففي هذا القسم فالظاهر رجوع المشتري على البائع فيه، لأنه لم يقدم على ضمان ذلك، أقدم على أخذ العين بتمام العوض من دون تقسيط وليس للوصف حصة. قلت هذا من فهم منه أن الصحة من التي هي القسم الثاني حكمها مخالف، لكن خلافه يأتي إن شاء الله في خيار العيب. والحمد لله رب العالمين.